أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لعله يكون هذا هو اللقاء الأخير بإذن الله تعالى في مواجهة الشهوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات على طاعته. وقد خصص هذا اللقاء لمسألة خطيرة تواجه كثيرا من شباب المسلمين، ألا وهي مسألة الاستمناء. وقد وقع بعض الشباب وللأسف في هذه الخطيئة، بل في هذه الفاحشة، بسبب إما الخلطة السيئة وإما فتوى سمعوها من بعضهم تجري على الألسنة بلا تدبر، أن هذا الفعل الشنيع يجوز عند الضرورة. ولذلك خصصنا هذا اللقاء مفردا لذكر ثلاثة عناصر لهذه المحاضرة. أولها الأسباب الجالبة للوقوع في هذه الفاحشة. العنصر الثاني الآثار السيئة أو المدمرة لهذه الفعلة الشنيعة. ثالثا حكم هذه الفعلة في الشرع والدين. العنصر الرابع كيف تتخلص من هذا المرض الخبيث. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينزينا وإياكم من كل فتنة. أما أولا فالأسباب التي توقع في هذه الفعلة الفاحشة، لعل السبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الشنيعة هو الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه. لأنك أبدا لا تتخيل إنسانا يعرف الله وهو مؤمن بأسمائه وصفاته، فهو يؤمن أن الله سميع يسمعه، بصير يراه، هو معه بحوله وقوته، ثم يقدم على هذه الفعلة التي تستغرق منه وقتا وجهدا ومعالجة وعناء، هذا كله وهو يتأكد من أن الله ناظر إليه مطلع عليه. لا شك أن هذا الإنسان الذي يقع في هذه الفعلة غافل غفلة شديدة عن الله سبحانه وتعالى، جاهل بالله، لأنه لو تذكر لحظة أثناء هذه الفعلة أن الله يراه لاستحى من الله، لاستحى من الله ولا ترك هذه الفعلة ولا أعرض عنها ولا استغاث بالله واستعان به أن يعافيه من البلاء الواقع عليه. فالسبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه وتعالى. ثم السبب الثاني من أسباب هذه الفعلة الصحبة السيئة. وأكثر الشباب حدثوني أنهم ما وقعوا في هذه الفعلة إلا بعد أن دلهم عليها غيرهم. فالشباب فعلا مفسدة أي مفسدة، اجتماع الشباب الفاتن مفسدة أي مفسدة. فإن الشاب الغض الناضب، ولعلنا في دروس السبت نتحدث في صفة البيت الملتزم، بعد أن تحدثنا عن الأخ الملتزم والأخت الملتزمة بدأنا ومنذ حلقتين ماضيتين يتكلم عن صفة البيت الملتزم، كيف يكون البيت ملتزما. فقلنا إن ترك الطفل أو الولد يربيه الشارع أو تربيه المدرسة أو تربيه المناهج الدراسية أو تربيه الجرائد والمجلات أو يربيه التلفزيون والإذاعة، كل هذه تربي على الفسق والفجور كلها بلا استثناء. وإنما النجاة كل النجاة أن يربي الطفل أبو مسلم يعرف الله ويرجو لقاءه، يحفظ جيدا قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أب جيد، أب يعرف جيدا قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الأب الذي يعتقد هذه المسؤولية ويتحملها، هذا الأب هو الذي يخرج لنا جيلا صالحا. أما أب قدم استقالة من مهمته الرئيسية، هذه الجملة جرت بالنص وينبغي أن ندركها جيدا بمعناها ومرزاها، أن أكثر الآباء اليوم تخلصوا عن وظيفتهم الرئيسية وعن مهمتهم الأساسية ألا وهي مهمة التربية، وصار الأب في البيت ليست له إلا وظيفة واحدة هي توريد المال وإعطاء الملهيات والمسكنات التي تسكب زوجته وأولاده بيت أكثر. أما وظيفته الأصيلة وهي التربية فقد تخلى عنها، وللأسف معظم الآباء. إن الصحبة السيئة أيها الإخوة سواء على البنين أو على البنات، الصحبة السيئة تفسد فسادا لا يرجى معه صلاح، لأنه إذا صارت هذه الصحبة عند الولد إدمان فإن تأثيرها لا يقاوم. وكم من آباء يعانون اليوم من هؤلاء الأبناء ولا يستطيعون لهم إصلاحا بسبب ارتباط الولد الوثيق بهذه السلة السيئة المفسدة الفاسدة. ثم يكون الأب المتهور كل ما يستطيع أن يفعله أن يطرد الولد من البيت، وهذا ما يتمناه الولد إذا طرد من البيت أن يلجأ إلى هذه السلة فيقيم معها على معصية الله. ليس هذا هو العلاج. فالعلاج الأول أخي الشاب لكي تتخلص من هذه الفئة الشنعاء أن تتخلص من السلة ابتداء كلها. وكما تذكر العلاج أن العلاج أن تستبدل هؤلاء بصحبة صالحة يذكرونك بالله، إذا رأيتهم ذكرت الله، يعينونك على طاعة الله، ينصحونك ويواظبون على دفعك في طريقك إلى الجنة. فإذا كان السبب الأول سبب رئيس فالسبب الثاني مهم للغاية. السبب الأول الغفلة الشديدة عن الله والجهل به، الجهل بالله لا يعرف الله. السبب الثاني الصحبة السيئة. السبب الثالث إطلاق البصر أو إثارة الغريزة بأي وسيلة. إطلاق البصر للنظر إلى نساء المتبرجات، وأنا لا أنكر أن في الشوارع سفور وتبرج، لا أنكر أن على ساسات التلفزيون والسينما والمسارح فجور واضح، أنا لا أنكر أن الأغاني تدعو إلى الرذيلة، أنا لا أنكر أن كل ذلك موجود في مجتمعنا ويفرض على شبابنا فرضا. فالشاب إذا مشى في الشارع وأمرناه بغض البصر فالأمر بالنسبة له صعب، بل يكاد أن يكون من الصعوبة من مكان إذا نظر أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو رفع رأسه إلى أعلى كما يذكر الشباب، فإنه إما أن يجد إعلانا معلقا أو امرأة متدلية من بلكونة أو من شباك. فماذا يصنع الشاب أمام هذه الكتل المكدسة من الشهوات؟ يضطر أن يذهب إلى البيت ليفرغ ما عنده بأي وسيلة وبأي طريقة، وهو هنا يهلك نفسه. والأصل سد الباب من عند النظر، فكل الحوادث مبداها من النظر. أغلق بصرك بالوسائل السابقة التي ذكرناها كلها. قد تحتاج يوما ما أن تغمض عينيك أو تلزق عليهما أو تلصق عليهما قطعة من القماش أو البلاستيك لتدع قائدا يقودك لتتخلص من جهنم التي تنتظرك إن أطلقت بصرك. نحن نحتاج إلى غض البصر حتما، ليس في الشارع فقط، وفي البيت. في البيت عن أمك وأختك، لأنني ذكرت قبل ذلك أنه إذا كان النظر إلى الأم أو الأخت بسهوة حرام، لا يجوز. وكم من حوادث نقرأها هذه الأيام من وقوع بعض الأطفال الشباب الأغرار على أمهاتهم في الحرام والعياذ بالله. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين. فإطلاق البصر سبب ثالث، أضف إليه سماع الأغاني وإليهما رؤية المناظر الخليعة. إن بعض الشباب ومع شديد الأسف واسمحوا لي أن أقول من الملتزمين لا يغض بصره عن الإعلانات، والإعلانات لا تقل فسادا، والجرائد الصور التي تأتي في الجرائد والمجلات، يقرأ جريدة فتفاجأ. أمس كنت أتصفح جريدة الأهرام، عجيبة جدا، صور عارية بطريقة، نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين. فلابد أن تغض بصرك تماما وتتخلص من مواضع الفتنة مهما تكن. كما قلت، لو كانت الفتنة أمة فغض بصرك عنها، ولو أمة أو أختك تغض بصرك عنها وتمتنع، لأن هذه الشهوة إذا سارت فالتحكم فيها صعب، والمطلوب أن تظل هذه الشهوة راكدة ساكنة ساكتة مهادئة، وإلا فإن ثورانها وفورانها لا يجعلك أن تستطيع أن تتحكم فيها. أيضا من أسباب الوقوع في عادة السيئة الاختلاط، سواء في الجامعات والكليات أو في الحمل أو في الشارع. إن وقوعك في هذه المشكلة، مشكلة اختلاط، أن تكون في الكلية وتختلط بالبنات وتقول اختلاط محجم، اختلاط منضبط، الاختلاط لا ينضبط، لا ينضبط أبدا، وإنما كما قال سوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ستقول في الأول، ستقول في الأول أنني سأضبط نفسي كلام فقط لأدع مجال الدعوة مفتوحا، فلا أغلق هذا الباب. يدخل على زملائه في الكلية أو في العمل في الصباح: السلام عليكم، إزيك يا مدام فلانة، إزيك يا أنسة، يا مدموزيل فلانة، إزيك، وهكذا. زملائي في العمل ما قدرت أكون إف، لا، كن إف لو أدخل الجنة. أما إذا كانت هذا الانفتاح يدخلك النار فلا هلا به، انتبه لهذه القضية. كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بإذن الله تعالى الأحد القادم إن شاء الله يقدر نبدأ في محاضرات فن الدعوة في مسجد الرحمة، فكنت أعد للدرس. ففي المقدمة أقول أنني منذ 10 سنوات بالضبط بدأت أول محاضرة في مسجد الرحمة، وكانت عن فن الدعوة، وقلت ساعتها، قلت أن 99% من مجهودات المسلمين في الدعوة منصب على المسلمين، ولم يعد لنا وقت أن ندعو غير المسلمين للإسلام. والآن أقول أن 99% من مجهودات الدعاة تنصب على الملتزمين. على مين؟ للأسف، لأن الالتزام صار وللأسف الشديد صوري أو شكلي يحتاج إلى أن يضبط. فهكذا القاعدة الذهبية التي نقولها: أن من يتنازل مرة يتنازل دائما، والتفريط يجر إلى تفريط. لما ركزنا جهودنا على دعوة المسلمين وتركنا غير المسلمين، ففرطنا في دعوة غير المسلمين، بدأنا نفرط في دعوة المسلمين أيضا، وركزت الجهود على الملتزمين، وسيأتي يوم نجد أنفسنا لا ندعو إلى الله للأسف، للأسف الشديد. إننا نحتاج أيها الإخوة إلى وقفة، ووقفة شديدة مع النفس، لنترك هذا الهراء والتهريج الذي نعيش فيه، لنرتفع بأنفسنا إلى أفق الإسلام العالي. إننا نحتاج أن نرتفع من أوحال الجاهلية وطينها. نعم، والتفريط كما ذكرت يجر إلى تفريط، والشيطان يعمل في خطوات متوارية، يجرك خطوة بعد خطوة. إنه لن يأتيك الشيطان ليقول لك إذني مباشرة، وإنما سيقول لك: كن اجتماعيا، وهذه لمصلحة الدعوة، ادخل سلم يا أخي، سلم وفيك، مش حرام، إيه المشكلة ما تسلم يعني؟ قل السلام عليكم، ده تحية الإسلام، وإزيك يا فلانة، دي أمر هين وبسيط، ولعله يأتيك بأدلة على ذلك أيضا. الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، ونعوذ بك من هوى الأنفس، لأن فعل الشيطان ووسوسة الشيطان إذا وافقت هوى النفس فالتخلص منها شاق وضعف. فالاختلاط يجر خطوة بعد خطوة تأتيك فتقول لك هذه المرأة زميلتك في الكلية او زميلتك في العمل. لو سمحت يا عم الشيخ سؤال. بعد السؤال ثاني يوم هستشيرك في مشكلة صغيرة. بعد الاستشارة في مشكلة صغيرة هتستشيرك في مشكلة كبيرة. بعد كده بدأ الكلام وكسر خلاص بقيتوا تحبوا بعض. نعم، لان هذه الهموم المتبادلة وان تمسح لها صدرك بما لم يفعله معها زوجها في البيت ولا ابوها ولا اخوها لا شك انه يوقعها في عشقك. والقلوب اضعف ما تكون اذا قال لها احد انا احبك. وسبق ان قلت هذا الكلام ونبهت اليه مرارا، انك اضعف ما تكون اذا قال لك احد. اذا قال لك امرأة انا بحبك خلاص انتهيت، دبت انت وانتهيت. وتضيع الفتوة وتضيع الرجولة ويضيع الإيمان وتضيع الأخلاق أمام هذه الكلمات السيئة. فانتبه، فإياك والاختلاط، إياك والاختلاط المستهتر، إياك والاختلاط الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إياكم إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحموى يا رسول الله؟ الحموى أخو الزوج. قال الحموى الموت، احترس منه احتراسك من الموت وخف منه خوفك من الموت. فالسبب الرابع الاختلاط، او السبب الخامس الاختلاط، السبب السادس الرابع ده، واحنا قلنا السبب الاول الغفلة الشديدة عن الله والجهل به، والسبب الثاني الصحبة السيئة، والسبب الثالث اطلاق البصر، والرابع الاختلاط. اطلاق البصر وحط مع حطيته معايا يعني الاغاني وسماع الاغاني ورؤيه المسلسلات والنظر الى الاعلانات والنظر الى المجلات والصور الخليعه. السبب الخامس الخواطر الرديئه. ابن القيم تكلم في مساله الخطرات كلاما خطيرا، اظنني ذكرته قبل ذلك لكن لا بأس أن نعيده الآن تأكيدا للمعنى وإتماما للاستفادة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. يقول ابن القيم بعد أن تكلم عن النظرات فقال والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أصل أهون وأيسر من الصبر على ألم ما بعده. ثم قال وأما الخطرات فشأنها أصعب، الخواطر الرديئة. وسبقا علقنا عليها أثناء الكلام عن النظر ان واحد قاعد في المكتب او في الكلية او في الشارع او نظر الى بنت الجيران وتعلقت صورتها بذهنه، يقعد بقى في احلام اليقظة ان النظرة دي هتجر كلمة وكلمة هتجر لقاء واللقاء هعمل فيه كذا وكذا ونقول كذا وكذا ونرتب كذا وكذا ويرسم خيال واسع، ثم يفاجأ بنفسه قد ارتطم بأرض حقيقة المرة. والخطرات كما يقول ابن القيم شأنها أصعب، لأن التخلص من النظر أن تغمض عينيك وانتهت القضية. أما الخطرات إذا استولت على القلب فإنها بحر لا ساحل له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بس كده لا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. تسمع الكلام ده تاني؟ تصلي على رسول الله، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: فمن راعى خطراته ملك جنان نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة كتراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل. الأماني تتولد من العجز والكسل وتولد التفريط والإضاعة، ثم ينتج عنهم الحسرة والندامة. الأماني يا شباب، أن يظل الإنسان يتردد بين الأماني، يجعلها هما في نفسه، يرقد ليتخيل، ثم يقوم ليفرغ شهوته بأية طريقة، ثم بعد أن يفرغ شهوته مباشرة، والله هذا يحدث بعدها في لحظة واحدة، يبكي دما نادما على ما فعل، ويهرول سريعا ليتصل للشيخ فلان او الاخ فلان ليسأل اعمل غلبتني نفسي وقعت في هذا الامر، اريد ان اتخلص من انا هنتحر. وسنعرف ان كثيرا ممن يقعون في هذه الفئة السريعة تقودهم الى الانتحار في النهاية، وهذه نهايتها الطبيعية. اسمع الى المنافقين لما ضرب بينهم بين المؤمنين بسور له باب، قال المنافقون: قالوا ألم نكن معكم، يخاطبون المؤمنين، قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طيب، قد تتساءل علاج الخطرات الخواطر الرديئة دي اللي بتهجم علي، أعالجها ازاي؟ كيف أعالجها؟ كما نقول دائما أن النفس تعمل، فإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فاشغل نفسك بالحق، اشغل نفسك بالحق. كيف؟ يعني أنصح الإخوة اللي عند الباب في فراغ ورا عشان تسيب طريق، ياما نتقدم قدام شوية. جزاكم الله خير. صليتم على رسول صلى الله عليه وسلم. السبب السادس من أسباب الوقوع في هذه الفاحشة الفراغ، الفراغ. وأنا أضفته الآن وأثناء حديثي عن الخواطر الرديئة لأقول لك إن الخواطر الرديئة تنتج عن الفراغ. أن تدع نفسك فارغا، اشغل نفسك بالحق واشحن نفسك للحق، اشحن نفسك للحق. انظر الى هذه الامنية وستأتي معنا باذن الله تعالى في الهمة في الدعوة الى الله عز وجل. ان احد الاخوة سمع ان سعد بيك بن، البرج الذي عليه سعد بيك بن، تعرفونها سعد بيك بن، هي في انجلترا في بريطانيا، سمع ان هذا البرج مات. جاء في الاخبار ان هذا البرج حصل له نوع من انواع الميل ويخشى عليها السقوط يعني. فحزن هذا الاخ حزنا شديدا جدا وتألم ألما، فسئل: انت زعلان على بيك بن ليه؟ ايه اللي مزعلك يعني فيه؟ فقال:
والله لقد كنت آمل أن نفتح انجلترا بالإسلام فأؤذن فوق هذا البرج. فزعمين عشان حيوعة، طب هيأذن فين دلوقتي؟ ما تهرسي، هذا واقع ينبغي أن يكون في أنفسنا. هذه الهمم العالية، هؤلاء هم الذين يريدون الإسلام. وإذا قلت أن هذا أمر مستبعد، يا عم انت بس خلينا لا أقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قلت في خطبة العيد أننا بحاجة أن يحدث الناس عن النصر، لأن هذه الهزائم المتوالية أورثتنا هزيمة نفسية مبتعة. للأسف الشديد أن الواقع علينا من عرض صور المقطعين والممزقين من المسلمين في كل مكان أصابنا بهزيمة نفسية، لأننا نرى هذه الفواجع والمواجع ونستطيع أن نقدم شيئا، فنحتاج أن نحدث عن النصر. النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم لما في غزوة أحد، بعد أن قتل 70 من أصحابه ودخلت حلقات المغفر في وجهته الشريفة وشج رأسه وجحشت ركبتاه وكسرت رباعيته وراح عمه مثل به، وما بعد كل ذلك يقول لا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. يحملوش أم هتروحوا تقبلوا الحجر الأسود ومش هيعملوا فيكم حاجة تانية، ايه عدته خلاص. في أثناء الهزيمة يحدث النص داعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا تصلون عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهو مهاجر. وبإذن الله تعالى إذا انتهينا من هذه السلسلة للشباب سنبدأ في تدريس سيرة على وعد من الشيخ عبد العزيز إن شاء الله، لأن السيرة مدارها رحل، ونحن بحاجة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتقودنا في هذا العصر. نعم، إن الناس اليوم لا يعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قشورا خفيفة لا تقيم دينا ولا تدفع إلى عمل ولا اقتداء. للأسف المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج مهاجرا من مكة طريدا شريدا وحيدا، ليس معه إلا أبو بكر صاحبه، بل ويقوده مشرك يدله على الطريق رجل مشرك عبد الله بن أريق، وأصحابه مشتتون ممزقون موزعون على ثلاثة أماكن على ظهر الأرض، بعضهم في الحبشة وآخرون في مكة وآخرون في المدينة. رغم هذا الشتات ورغم أنه كان في هذا الوقت إمبراطورية الفرس والروم في أوج القوة، ومع ذلك يدركه من سراقة فيقول لسراقة ارجع ولك سواري كسرى. وأين أنت يا رسول الله من سواري كسرى؟ سواري كسرى ورسول الله مطارد في الأرض؟ نعم، إنه اليقين، اللهم اقذف في قلوبنا اليقين يا رب. نعم، كما قلت في خطبة العيد أيضا أن الإسلام قادم قادم، منصور منصور، هذا أمر لا جدال فيه، هذا دين ندين الله به ونعتقده. ولكن الإسلام قادم قادم، نعم، ولكن القضية قضيتك أنت، ليس قضية الإسلام، قضيتك أنت. حين يأتي الإسلام وينصر أين ستكون؟ أين ستكون؟ ستكون مع المنافقين أم مع الموحدين؟ مع الذين نصروا الدين أم مع الذين خذلوه؟ قضيتك أنت، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب. فالمقصود أيها الإخوة أنك لا تضحك من فعل هذا الأخ أو من أمنيته أن يؤذن فوق سعد بن زيد، هذا أمر وارد بل وسيكون حتما إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا سيكون، لأن النبي وعدنا بذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يدع الله بيت مدر ولا وبر ولا شجر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. سيكون حتما ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. الخواطر الرديئة كيف ندفعها؟ بالهمم العالية والخواطر العظيمة. خواطر عظيمة زي ايه؟ ان ابدأ في حفظ القرآن. للأسف الشديد اكثر الشباب اليوم لا يحفظون شيئا من القرآن. يقيم اودل. سنذكر ان اول علاج لمواجهة هذا المرض ادمان تلاوة القرآن. ساعة تثور الشهوة هات المصحف افتحه واقرأ وركز. هتلاقي نفسك بتقرأ بدون تركيز. ركز برضو مفيش فايدة. جاهز فيها لحد ما تموت. جاهز ان تركز في القرآن وان تتدبر الآيات. ارقد في الارض ومرغ وجهك في التراب وقل يا رب كما كان يفعل شيخ الاسلام تيمية لما كانت تلتمس عليه مسألة. كان يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، كما ثبت ذلك عنه من كلام ابن القيم. فالمقصود ايها الشباب انك اذا غلبتك هذه الساوة فذلك بسبب فراغك، انك عاد فاضي. حفظت القرآن، حفظت الكتب الستة، ماذا تعلمت من الفقه، ماذا حصلت من العقيدة، ماذا جمعت من السيرة، ماذا ما صنعت شيئا. لذلك دخلت عليك هذه البلايا. كما قلت للإخوة أن في العصر الأول في عهد السلف كان الولد ساعة ينطق، الغلام ساعة ينطق 4 سنين يحفظه القرآن. تعال اقرأ كده في سير السلف تلاقي كل واحد حفظ القرآن وهو ابنه 6 سنين، حفظ القرآن وهو ابنه 7 سنين، حفظ القرآن وهو ابنه 8 سنين، وهكذا ما تزيد. ثم إذا حفظ القرآن يحفظونه الكتب الستة. لعل بعضنا لا يعرف ما هي الكتب الستة. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مجموعة، هذه الكتب لا يخرج عنها حديث من الحديث صحيحة إلا فيما نذر، إلا في النادر القليل. فالمقصود أن هذه الكتب كانوا يحفظون القرآن ثم الكتب الستة. بدأ التفريط يوم قالوا كفاية الصحيحين مع القرآن وسبنا من كتب السنن لأن فيها حديث ضعيفة، خلينا بس في الصحيحين مع ايه؟ مع القرآن. بدأ التفريط، وكما قلت التنازل يجره إلى تنازل، والتفريط يجره إلى تفريط. بعد شوية قالوا كفاية علينا القرآن وسيبك من البخاري ومسلم، كفاية الناس الأعصام وخلاص. ثم هجر القرآن أيضا. الآن ما أسأل من يحفظ الكتب الستة، بل إنني لن أسأل من يحفظ صحيح البخاري، بل سأسأل من الذي قرأ صحيح البخاري. ها؟ مين فيكم قرأ صحيح البخاري؟ أبدا ما تجد، قل ما تجد، نادرا ما تجد أخا قرأه للأسف الشديد. لماذا؟ لأن هموما أثارت هموما أخرى. معلش انا مضطر للمصارحة، والمصارحة قد تكون مرة احيانا فاقبله مني. ذكرت قبل ذلك اننا نعيش وهما ضخما، وهم المشيخة، ان كل منا يتوهم انه شيخ، ثم في الواقع بماذا؟ بلا شيء بلا مقومات. اننا نحتاج الى اقامة هذه المقومات مرة اخرى. اذا وجدت ساعة فراغ فاحفظ فيها القرآن. إذا وجدت ساعة فراغ أنا أنصحك الآن فقط بقراءة البخاري ومسلم، اقرأهما قراءة بس. والله متعة، وأي متعة أن تمسك صحيح البخاري فتقرأ باب تفاضل أعمال الإيمان، ثم تقرأ الإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، حتى تصل إلى الحديث، ثم تأمل شرح البديع لابن حجر رحمه الله تعالى وجمع الفوائد من الامام النووي في شرح صحيح مسلم. تعيش متعة حقيقية، ثم اجعل لك كراس تكتب فيه الحديث وتلخص فيه الفوائد، تستطيع بعد ذلك ان تعطيها لابنك ليحفظها ان لم تحفظها انت. ايها الاحبة، اننا بحاجة فعلا الى برنامج واقعي للحياة، أن نعيش حياتنا إسلامية صحيحة. إننا بحاجة إلى أن نعيش حياتنا على الإسلام، إلى أن نعيش الإسلام حقيقة. إنه لا يكفي أن تعجب بالإسلام أو أن تتمناه أو أن تتحدث عنه او ان تدعو اليه حتى تعيشه حقيقة. نعيش حقيقة، نعيش الايمان حقيقة، نستلذ ونستمتع ونعيش به. لذلك كان السبب سبب الخواطر الرديئة خلوك من الخواطر العظيمة، من الخواطرات، من الفكرة في آيات الله المنزلة وتعقلها وفهم مراد الله منها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم افتح قلوبنا يا رب، اللهم افتح قلوبنا للحق يا رب. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا. أيضا الفكرة في آيات الله المشهودة، وكانت هذه من المفروض تقسمه نقدم بها درس الليلة، أننا حين نتحدث عن هذه المسألة، مسألة الاستمناء، فإن بعض الإخوة سينظر إليها بالاستقذار، وهي كذلك. يعني حين نتحدث عن الاستمناء، عن العادة السرية، بعضنا سيقشعر عينيه ويقول: ايه كلام فارغ، زي ما واحد بعت لي ورقه قبل كده قال لي: عمال تتكلم عن غض البصر، غض البصر ايه يعني غض البصر؟ يعني غمض عينيه خلصت القضيه، مش محتاجه تقعد تقول لي العلاج اعمل وسوي ايه يعني شغلانه. فاردت ان انقل كلام ابن القيم في منزله المحاسبه، يقول كلاما عجيبا جدا تحت قوله: وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. وقد رأيت هذا أيها الإخوة كثيرا جدا في واقعنا، أن من عاب وشنع على أحد بشيء وقع فيه ولا بد. ولذلك تجد جدتي وجدتك ناس القدام يقولوا لك دايما: ما تعيرش على اولاد الناس احسن تلاقيش اولادك. وتجد هذا واقعا، يقول ابن القيم: ان تعييرك لاخيك بذنبه اعظم اثما من ذنبه واشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب وأن أخاك باء به. أنت مش هتعير أخوك دلوقتي، مش هتقوله تعالى أنت بتقع في البلاوي السودة دي إزاي؟ يا أخي ده أنا عندي الحاجات دي ولا تسوي حاجة، لا، ده أنا أريد أن أقول وأنا بتكلم بس دلوقتي يقع في نفسك كده إن أنت إنسان طاهر ونظيف، وإن الناس اللي بتقع في الأمور دي ناس قذرة وملهاش لازمة على وجه الأرض. رؤية هذا في قلبك يغضب الله عليك، يغضب الله عليك، يسخط عليك. لكن ارحم العاطي واحمد الله على العافية، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ابن القيم: ولعل كثرته بذنبه وما احدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكث الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، لعل هذا أنفع له وخير من طولة طاعتك وتكسلك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله وما أبعدك عنها يا من تدل على الله. فذنب تذل به أحب إليه من طاعة تذل بها. وإنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا.
فإن المعجب لا يصعد له عمل. المعجب محبط عمله. وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مجل. واسمع الكلمة اللي جاية واكتبها كده على قلبك. يقول ابن القيم: ولعل الله أشقاه بهذا الذنب دواء. ولعل الله أشقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وانت لا تشعر. لعل العاصي اللي وقع في المعصية دي، مين اللي ابتلاه بالمعصية؟ الله سبحانه وتعالى ابتلاه بيها. فلعل الله اسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك ولكنك لا تشعر. لعل في داء كبر، هو في داء غرور، في داء رؤية نفس، في داء عجب، في داء إدلال على الله بالعمل، في داء رياء، في داء منة على الله بعمله، في هذه الأدواء فأوقعه الله بالذنب ليذله وليكسره. الأدواء دي كلها فيك وانت مش دريان، فتراه مذنب وهو عند الله أفضل منك. يقول ابن القيم، واسمع الكلام اللي جاي فهو أخطر: فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا الله، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون ولا الملائكة يعرفوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. يعني لا يسرب، لا يعير. هي زنت وهي ما زنت ذكرا اجلدها المية جلدة، وما تقعدش تعيرها بقى كل شويه يا زانيه اسكتي يا تكلميش انت زنيتي. ولا يسرب، اي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لاخوته: لا تسريب عليكم اليوم. اسمع الكلام اللي جاي بيقول ابن القيم في منتهى الخطوره، فارفع اذانك. يقول: فان الميزان بيد الله والحكم لله، فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب. الصوت اللي اتضرب به العاصي ده ما تعرفش هيضرب به مين بعدين. فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، والقصد إقامة الحد لا التعيير والتسريب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف الصديق: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكانت عامة يمين النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، وقال: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. هذا ما أردت ذكره إياك. ونحن نتكلم عن هذه المسألة، أن تستهين وأن توبخ الفاعلين وأن ترى نفسك بمنأى، فإنك لا تدري قد يصيبك البلاء وأنت لا تشعر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ثم نذكر بعد ذلك حكمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حكم هذه الفعلة. قال بعضهم انها تباح
عند الضرورة. وهذا غلط غير صحيح. يقول الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ونفع المسلمين به وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فهذا كتابه النافع تحفة الشاب الرباني بالرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني، لأن الإمام الشوكاني أجازها عند الضرورة فألف كتابه هذا في الرد عليه، تحفة الشاب الرباني. فقال في بدايته: أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه الذي وفقني لاتباع الحق بدليله وعدم المبالاة بمن خالفه كائنا من كان كائنا من كان. قال: ومسألة الاستمناء كثرت الأسئلة عنها، بل طلب مني التأليف فيها، ورأيت من زلت قدمه وتبع من يقول بجوازه للضرورة، فرأيت أن أعرض عن المجادلات وأحمد إلى جمع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما الحجة. اكتبت عن الشيخ الشوكاني كتاب قيم، وقد نويت بإذن الله تعالى أن أفرده، لأن هذا الكتيب يجمع الاثنين، كتاب الشوكاني والرد بتاع الشيخ المقبل، وبيتباع باثنين جنيه ونص، فكتير أوي. فأردت النهاردة أن أنا كنت أستأذن الشيخ أسامة القوفي، أردت أن أستأذنه في أن نفرد كلام بس الشيخ مقبل ونوزعه عليكم في اللقاء القادم، لكني لم أتمكن. فبإذن الله تعالى إن شاء الله سأقابل الشيخ بإذن الله غدا وأستأذنه، واليوم الخميس القادم أوزع عليكم بإذن الله هذا الكتاب، لأن الكتاب اللي موجود في السوق دلوقتي اللي هو إعلام الأمة الإسلامية هذا الكتاب الأصل، وللأسف الشديد لم يورد أنه نقله، وهذا يضيع بركة العلم. فقد قال السلف أن من بركة العلم أن تنسب كل قول إلى قائله، دي بركة العلم، إنك لما تنقل قول إيه؟ قول نقلت، ما تقولش تأليف، قول جمع وترتيب، زي ما بيعمل المشايخ الطيبين، يعني الشيخ أحمد فريد كتب الطيبة كلها يقول لك إيه؟ جمع وترتيب، إن الرجل ما ألفش، ما جابش حاجة من دماغه، خد من هنا ومن هنا وهنا وحطهم رصهم وجابهم لك سهلهم عليك، فجزاه الله خيرا برضه. احنا بنقولش الأخ يعني أخطأ، لكن خطأه في أنه لم يعزل القول إلى قائله، وهذه الأمانة العلمية التي ينبغي أن نتأدب بها. لذلك الشيخ مقبل حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا لما نقل حتى عن الغماري، ها رغم أن الغماري رجل صوفي هالك ضال مبتدع مضل، ومع ذلك برضو قال ايه الكلام ده انا خدته من الغماري وعلق على ذلك. فقال قال يعني ان الكلام ده انا نقلته من الغماري رغم اني لا ارضى منهجه، وهو من ال قال كده: ولا تظن اني اذ نقلت عن عبد الله الغماري انه مرتضى عندي، كلا، فالرجل مبتدع مخرف، وما نقلت من كتابه الا ما يتعلق بالطب وليس الاعتماد عليه، بل هذا مستفاد مما تقدم ومن الواقع من احوال المسلمين يسأل بذلك. فهي دي الامانة، ان انا لما نقل حاجة اقول ايه انا خدتها من فلان، تعال للادلة على تحريم هذه الفعلة، ولا تغتر بقول من يقول انها جائزة عند الضرورة ابدا. هو اذا اراد ان ينفعك يقول لك واحد هاجت شهوته وهيقع في الزنا يعمل ايه؟ يتمني لانها اخذ، لا، ده هو بيوقعك في مصيبه سودا. كثير من الذين وقعوا في هذه الفعله السميعه لاول مره بعد كده ما قدرش ايه؟ ما قدرش يبطل، بقى خلاص كما يقول بعض الشباب ما يجيلوش نوم كل ليله الا اذا عملها، لحد ما ياتي في النهايه ويكون خراب جسمه وضياع عقله. الدليل الاول ايها الاحبه هاكم الادله. الدليل الاول قوله تعالى في سوره المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اي فمن طلب غير ذلك. ايه هو المسموح به؟ الزوجات والاماء، فاولئك هم المتناهون في العدوان المتجاوزون لحد الله. قال الامام ابن كثير في تفسير هذه الايه: وقد استدل الامام الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة، قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين اللذين سمح الله بهما الأزواج وملك اليمين. فقال تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال الإمام الشافعي في كتابه الأم، كتاب النكاح باب الاستمناء، وقال عز وجل: والذين هم لفروجهم الآية، فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم، ثم أكدها فقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء، والله أعلم. وقال الإمام القرطبي عند الكلام على هذه الآية، قال: محمد بن الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة. عميرة، أبو عميرة، دي كناية عن الذكر، كان العرب يسموه أبو عميرة، فكانوا يسمون عملية الاستمناء جلد عميرة، واضح؟ والذين هم لفروجهم حافظ. فتلا هذه الآية، سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت فيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. ده كلام الإمام القرطبي في الجزء الاثناشر صفحة 105 في شرح تفسير هذه الآية، قال: ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. وقال الإمام البغوي في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قال: أي الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام. وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء. وقال ابن جريج: سألت عنه عطاء فقال: مكروه، سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالا، فأظن أنهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبير قال: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم. وقال العلامة الألوسي في تفسيره: اختلف في استمناء رجل بيده ويسمى الخضخضة وجلد عميرة، فجمهور الأئمة على تحريمه، وهو عندهم داخل فيما وراء ذلك. ثم الدليل الثاني ما نطيل في نقل كلام العلماء، وإن كان كل كلام العلماء على هذا. الدليل الثاني قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، اللهم أغني المسلمين من فضلك. تدل هذه الآية على حرمة الاستمناء من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى أمر فيها بالاستعفاف، والأمر يدل على الوجوب، فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب، ووجب اجتناب ما ينافيه. وكذلك ربنا بيقول ايه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. انت تقول لي دلوقتي انا شاب واحد بعد وانا بيقول عندي 30 سنة وما اتجوزتش لضيق ذات اليد، اعمل ايه؟ اهو ربنا جعل لك المخرج، قال ايه؟ ليستعفف. يعني ايه استعفف؟ يعني هو ما عندوش عفة، لكن يفتعل العفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله. اللهم ارزق المسلمين العفاف، اللهم ارزق المسلمين والمسلمات العفاف. نعم، هذا هو الدليل الثاني، ان الله تعالى امر بالاستعفاف وليستعفف. اللام هنا للايه؟ الامر، لم الامر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب، وحيث وجب وجب اجتناب ما ينفيه كالزنا واللواط والاستمناء باليد، فتكون هذه الاشياء واجبه الاجتناب محرمه الفعل، لان الاستعفاف الواجب لا يتحقق الا باجتنابها جميعا. الوجه الثاني للاستدلال على تحريم الاستمناء من الايه، ان الله تعالى اوجب في الايه الاستعفاف على من لم يستطع القيام بتكاليف النكاح. وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، ولم يجعل بين النكاح
والاستعفاف واسطة. يعني ربنا ما قالش والذين لا يجدون نكاحا فليستمنوا لكي يستعفوا، قال كده؟ لم يجعل بين الاستعفاف والنكاح واسطة، مفيش حاجة وقف. هو في نكاح، مفيش نكاح تبقى ايه؟ استعف. فاقتضى ذلك تحريم الاستمناء، ولو كان مباحا لبينه الله، لأن هذا مقام بيانه، إذ أحوذ ما يكون الرجل إلى جواز الاستمناء إذا لم يجد سبيلا إلى النكاح، لا سيما عند توقان نفسه إلى الوط. فلما سكت عنه في هذا المقام الذي يقتضي بيانه دل على أنه حرام، دل على أنه حرام. قال الكيا الهراسي، اسمه أبو الحسن علي بن محمد الطبري، في تفسير هذه الآية أمرهم بالتحفف عند تحذر النكاح عما حرمه الله تعالى، وذلك على الوجوب، وذلك على الوجوب. الدليل الثالث من السنة، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولا ومن لم يستطع فعليه بالاستمناء. ما جعلش وصف، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عند العجز عن مهر النكاح إلى الصيام، ولو كان الاستمناء مباحا لبينه، ولكنه سكت عنه، فدل على أنه حرام، لأن السكوت في مقام البيان يفيد الحظ كما يقول الأصوليون، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه غير مأذون فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان في سبيل ثاني غير الصيام كان الرسول بينه ووضحه، فسكت عنه في معرض البيان، ثم عدل إلى الصيام، والصيام أصعب، ولا مش أصعب؟ الصيام على النفس أصعب من الاستمناء. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري أثناء الكلام على هذا الحديث: واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل. وقال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 129، قال: والصحيح عندي، ده كلام ابن القيم، والصحيح عندي أنه لا يباح أي استمناء لضرورة ولا لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم، ولو كان هناك معنى غيره لذكره. الدليل الرابع والحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب. ده مين؟ انتم معانا يا شباب ولا مين؟ ابو هريرة. ما تصلي؟ اللهم صل على نبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اني رجل شاب واني اخاف على نفسي العنت، العنت ان اقع في الحرام، ولا اجد ما اتزوج به النساء. انت لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم مش هتقول له اكثر من كده، صح ولا لا؟ هتقول له كده: يا رسول الله اني شاب واخاف على نفسي العنت وليس عندي ما اتزوج به، حط لي حل، هعمل ايه؟ يقول ابو هريره: قلت يا رسول الله اني رجل شاب واخاف على نفسي العنت ولا اجد ما اتزوج به النساء. فسكت عني، ما ردش عليه. ثم قلت مثل ذلك، قال له ثاني، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك الرابعة، فقال النبي، اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أوزار. جف القلم بما انت لاق، اللي انتهى هيصيبك مكتوب وجف القلم انتهت. ربنا كاتب لك انك هتتجوز يبقى ايه؟ انك هتتزوج فتتزوج. كتب لك انك مش هتتزوج عمرك ما هتتزوج. خلاص ايه من انت عايز ايه؟ قال دف يا ابا هريره دف القلم بما انت لاقي فاختصي اقطعه فاختصي على ذلك او در او اترك. قال ابن حجر في شرحه فاختصي على ذلك او در ليس فيه الامر ليس الامر فيه لطلب الفعل اي فعل الاقطاع رسول ما بيقولوش اختصي يعني بل هو للتهديد كقوله تعالى وقل الحق من وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ربنا بيقول للناس اكفروا لا ده هذا امر ومراده التهديد. كذلك هنا الرسول بيقول له اختصي يعني اصبر وان ما كنتش عايز تصبر يعمل ايه يعني اختصي انت حر. ما قصوش يقول له اختصي وانما بيهدده بل هو للتهديد وليس اذنا في الخطاء بل فيه اشارة الى النهي عن ذلك كأنه قال اذا علمت ان كل شيء بقضاء الله فلا فائدة من الاختصاء. وقد ثبت النهي عن الاختصاء في حديث عثمان بن مظعون لما استأذنه في ذلك وكانت وفاته قبل هجرة ابي هريرة بمدة. وهذا الحديث يدل على حرمة الاستمناء. ليه؟ لأن أبا هريرة اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شبابه وخوفه من العنت وكرر شكايته 4 مرات ومع هذا لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستمناء كما لم يرخص له في الاختصاء. وهذا أبلغ ما يكون في الدلالة على التحريم هذه 4 أدلة 2 من الكتاب و2 من السنة على تحريم الاستمناء فليس لك بعدها ان تفعل ابدا والا فابشر بغضب الله ومقته. ثم تعالوا لننظر الى اضرار الاستمناء ذكر الشيخ اضراره ذكر 20 ضرر نقولها ولا كلهم 12 واحدة. ثبت في علم الطب ان العادة السرية تورث عدة امراض منها 1 انها تضعف البصر وتقلل من حدته المعتادة. 2 انها تضعف عضو التناسل وتحدث فيه ارتخاء جزئيا او كليا بحيث يصير فاعلها اشبه بالمرأة لفقده اهم مميزات الرجولة التي فضل الله بها الرجل على المرأة فلا يستطيع الزواج وان تزوج لا يستطيع القيام بوظيفة الزوجية على الوجه المطلوب فتتطلع امرأته الى غيره لانه لم يستطع اعفافها والجزاء من جنس العمل. وهذه اخطر ما فيه. 3 انها تحدث ضعفا في الاعصاب نتيجة الاجهاد. 4 انها تحدث اضطرابا في الجهاز الهضمي فيضعف عملها ويختل نظامها فلا تكون له شهية الى طعام. 5 انها توقف نمو الاعضاء خصوصا الاحليل والخصيتين فلا تنمو ولا تصل الى حدها الطبيعي بل يحصل فيها نوع ضمور وقصور. 6 ان هذه العادة تحدث التهابا منويا في الخصيتين فيصير صاحبها سريع الانزال الى حد بعيد بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره اقل احتكاك. وهذا اذا تزوج فانه يعاني من هذا المرض مرض سرعة الانزال فلا تستمتع به زوجته ابدا. 7 انها تورث الما في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المني وينشأ عن هذا تقويس الظهر والانحناء. 8 انها تحل ماء فاعلها فبعد ان يكون المني غليظ سخين كما هو المعتاد يصبح رقيقا خاليا من الحيوانات المنوية فاذا تزوج لا يكون له ولد. 9 انها تسبب رعشة في بعض الاعضاء كالرجلين والاصابع. 10 انها تحدث ضعفا في الغدد المخية فتضعف القوة المدركة ويقل فهم فاعلها بعد ان يكون ذكيا، وربما يبلغ ضعف الغدد المخية الى حد يحصل معه خبل في العقل. 11 انها تورث على الوجه الصفرة تنذر بحلول السل والعياذ بالله. 12 انها تورث غما في الصدر. 13 انها تنشئ الامراض التناسلية مثل الزهري والسيلان والعياذ بالله. اضاف ايضا على هذه الاشياء امراض اخرى منها فقد الامل ومحاولة الانتحار. يقول بعض الشباب انا شاب ابلغ 19 من عمري امارس العادة السرية بشراهة وقد اصبحت نحيفا جدا وبرزت عظام وجهي وفقدت الامل وحاولت الانتحار فكيف انجو بنفسي. فممارسة العادة السرية يؤدي الى التوتر النفسي الذي يمر الى الاعراض الاخرى من نقص الوزن وقلة المجهود، ثم يقع الشاب بعدها في التوتر العصبي والقلق ويكون ميالا الى الحصول على الادوية المهدئة للتوتر والقلق. فاذا فعل مر بعد ذلك الى الادمان، ثم بعد الادمان يكون الدخول في الجنون والموت. نعوذ بالله من شر هذا. ايضا من الاضرار خروج المني بشعور وبدون شعور تفاجأ بعد ذلك ان هذا المبتلى بادمان هذه العادة انه يخرج منه المني بلا شعور ويسأل حكمه ارتاس الباب كل مرة هو ماشي في الشارع كده، اذا نظر الى امرأة يفاجأ ان العضو انتصب والمني نزل بدون ان يمتلك نفسه. نعوذ بالله من هذا. ثم قال الذي يستعمل العادة السرية مستقبله مهدد لأنه لا يستطيع بعد ذلك أن يكون رجلا من الرجال كما ينبغي. بعد هذا أيها الإخوة لا أظنك أيها المبتلى تتردد في حرمة الاستمناء لما مر بك من الأدلة الشرعية، ولا تتردد في تركه لما عرفت من الآثار الضارة التي تضيع مستقبلك. ونصل إلى النهاية كيفية العلاج. أول وسيلة للعلاج أيها الأحبة، الاخوة تقدموا عشان في ناس واقفين في الشارع بعد اذنكم. تقدم انت بتدور صورك ليه؟ انا اقول لك تقدم قدامك. خش يا اخي في واسع هذا، خش يا اخي اظن في واسع الناحية التانية كده. جزاكم الله خير. ومسألة تفسحوا دي فيها بركة. يا ايها الذين امنوا الزكية لكم تفسحوا في المجالس اللي ايه تفسحوا. اسمع بقى الاثر او النتيجة او الجزاء الجميل من الله. تفسحوا ايه؟ يفسح الله لكم. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللهم ارفعنا عندك درجات. اول وسيلة للتخلص من عادة السيئة الاستعانة بالله، وخذها في كل عادة سيئة. المدخن اذا اراد ان يترك التدخين اول وسيلة لترك التدخين هو الاستعانة بالله. الذي يطلق بصره اذا اراد ان يغض بصره اول وسيلة الاستعانة بالله. وهكذا اي بلاء انت واقع في عايز تبطله اوعى تقول انا عندي عزيمة من حديد هبطله. انا بطله هي التجارة دي ايه اللي تتحكم فيها؟ مش هتبطل، هتغلبك، انت ضعيف، متحكم على نفسك. وانما اذا استعنت بالله بطلك وأعانك. ذلك ابن القيم له كلام جميل في قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم. قال يعني اذا اعتصمتم به تولاكم.
اذا اعتصمتم به ايه؟
تولاكم، يعني تولاكم صار وليا لكم، قريب معين مساعد. فاذا اعتصمتم به تولاكم، واذا تولاكم نصركم على كل اعدائكم، على النفس وعلى الشيطان. فاول وسيله انك تستعين بالله انك تقوم الليله باذن الله على هذه الليله ركعتين في جوف الليل ثلث الاخير من الليل، تقول يا رب اللهم اني اسالك باني اؤمن انك تنزل في هذه الساعه نزولا يليق بجلالك وكمالك، فتقول هل من مستغفر وانا استغفرك فاغفر لي، هل من تائب وانا اتوب علي اتوب اليك فاقبلني وثبتني، هل من سائل وانا اسالك ان تعافيني. تسقط باللجوء الى الله فيعافيك حتما حتما ولا بد. هذه الاولى. الثانيه الصبر. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. قال تعالى يا وصابروا، اصبروا وصابروا. كان دائما احد مشايخنا اكرمه الله وعزه يقول يا بني حتى وان حققنا مقام الصبر فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ واضح؟ يعني بيقول لي نفترض ان احنا صبرنا، اللهم ارزقنا الصبر يا رب، نحتاج ان نحقق مقام الصبر على الصبر، انك تصبر على انك تصبر. يقول لي انا عندي 30 سنة اصبر اكتر من كده ايه؟ نقول لك الامام احمد لم يتزوج الا عند 40، انت زعلان ليه؟ الامام احمد اتجوز وعنده كم؟ 40 سنة. ف30 مش كتير، هي كتير. عند ملاقي ورافض انه يتزوج او بيتدلع بيدور على ملك الجمال، كتير انه يبقى عنده 30 سنة. لكن مفيش مشكلة ابدا انك تولي 30 و40. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. ان الذي وهذا علاج اخر، التطلع الى نعيم الاخره. دي نمرة 3، التطلع الى نعيم الاخره، وهذه تعينك على الصبر. انك انت في الدنيا كما كان احد مشايخنا تزوج وعمره بعد 40، بعد 40 لعل الاخوه هنا، المهم يعني بلاش نذكر اسماء، يعني ان احد المشايخ برضه تزوج عند 50 تقريبا هنا، اهل المشايخ نسال الله ان يبارك فيه. المقصود ان احد مشايخنا تزوج وبعد 40، يعني وللاسف الشديد ان انا تزوجت وانا عندي 19 سنه. الحمد لله رب العالمين. يعني لكن اللي قدامه في مجال انه يتزوج يتزوج ويعدل حتى وعنده 16 سنه و15 سنه. اذا انت تزوج، عمرو بن العاص اتجوز عنده كم سنه؟ 10 سنين، لان كان بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو 11 سنة. كان بين عبد الله بن عمرو وبين ابيه عمرو بن العاص 11 سنة. فكان سمعنا ذلك ان عمرو بن العاص اتجوز عنده كم سنة؟ 10، عنده 10 سنين. ما فيهاش قضية، لكن نقصد نضرب امثلة على الصبر. ان اهل المشايخ تزوج بعد 40، ثم جاء يصلي معنا الصبح في ليلة زفاف، ليلة البناء، يصلي الصبح في المسجد بعيد. فالمقصود انه بعد ان صلينا الصبح صلى بينا امام، ثم التفت وبكى وقال والله لقد اكلنا من الطعام اشهى وشربنا اشهى الشراب، وها نحن قد ذقنا لذة النكاح، وكلها ليست بشيء، لم يبق الا ان نموت شهداء في سبيل الله. كلها ليست بشيء. بعض الشباب يفكر ان لذة النكاح دي يعني ايه؟ يعني حاجة هيروح الجنة يعني. ابدا، هي امور عادية جدا جدا جدا، زي ما بتشرب مية زي ما بتاكل لقمة، عادية جدا. فما تضخمش المسائل، انما النعيم الحقيقي ده في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. النعيم الحقيقي في الجنة. في الجنة بقى تتنعم تتنعم تتنعم، واحنا حاجة ان احنا ندخل الجنة والله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وانا وعدتكم من زمان ان احنا نوصل الجنة هنا مرة، ولسه ما حققناش الوعد، فلعله يكون قريبا
ان شاء الله عز وجل. اللهم ارزقنا الجنة يا رب.
المقصود ان هذا يعينك على الصبر، انك انت هنا اذا طلت يوم الطول هتتجوز اربعة، هناك اقل واحد في الجنة 70 حور عين غير الادميات. ده 70 دول ايه من الحور، دول اقل واحد. يعني انت اذا كان ايمانك زيادة شوية يبقوا 200، اذا كان زيادة شوية يبقوا 500، زيادة شوية يبقوا 2000، 10,000. ولا حرج على فضل الله، ده أضف إلى الأدميات. الأدميات زوجتك اللي معاك هنا دي هتبقى معاك الجنة إن شاء الله. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. زوجتك اللي معاك هنا تبقى في الجنة، وفي بنات كتير ماتوا ولم يتزوجوا أو أزواجهم كفار، فهتاخد كمان من الأدميات. أيوة، فما تحملش هم يعني في الجنة مش هتزهل، لأن ما فيهاش ده، فيها متعة فقط. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يا بختنا لو دخلنا الجنة والله. ايه والله، المقصود انك تستعين بالله وتصبر وتصدر نفسك، لانك بس هي كلها يوم، كلها 2-3 وتموت وتدخل الجنة. مستعجل على يوصل، اصبر. وانت تقول هنا ايه، يوم ما تطولها يا تعبان هتبقى معيبة. النهاردة هل تجد امرأة كاملة؟ أبدا اطلاقا ما تجد امرأة كاملة. الرسول قال كده، لا قصاص عقل ودين، هتزهدك. عشان كده عبد الله بن مسعود يقول اذا رأى احدكم امرأة تعجبه فليذكر مناكنها. مش عايزين نوضح بقى، واحلم اخي الحبيب ان رسول الله قال ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء غيرا واوسع من الصبر. انا اسألك سؤال وجاوب نفسك بصراحة، وربنا عالم وشهيد على ما في قلبك. لما سجدنا دلوقتي في الصلاة اللي صلى معنا المغرب او صلى ركعتين تحية المسجد، دعيت ربنا مرة قلت يا رب ارزقني الصبر، حصلت؟ نغفل عن هذا. طيب جزاك الله خير، كويس. نغفل عن هذا، نحن نحتاج ايها الاخوة انك في كل صلاة انك تقول يا رب ارزقني الصبر. الصبر على ايه؟ على ايه؟ كل حياتنا يا شباب تحتاج لصبر. الحياة اللي احنا عايشينها دي تحتاج لصبر. فاسأل الله كثيرا ان يرزقك الصبر، وما اعطي احد عطاء اوسع خيرا واوسع من الصبر. ولما كان الصبر مأمورا به جعل الله له اسبابا تعين عليه. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يؤمر بامر يسهله خالص عشان ما يبقاش عذر، ولما ينهى عن نهي يسد كل الابواب الموصله ليه. فلما يؤمر بالزواج، واحنا هنتكلم بعد كده ان شاء الله من الاسبوع الجاي عن الزواج بقى، لانه علاج من علاجات غض البصر وعلاج الاستمناء وعلاج الزنا، علاج لكل ده انت تزوج. فنتكلم ان شاء الله عن تيسير الزواج، ولعلنا نقوم بمشروع ان شاء الله عز وجل تيسير الزواج بين الاخوه والاخوات باذن الله تعالى ان شاء الله. فالمقصود ايها الاحبه في الله ان الله عز وجل لما يامر بعمل ييسر كل الاسباب، يامر بالزواج يقوم ييسر اسباب الزواج، ينهى عن الزنا يقوم يسد كل الابواب ابتداء من غض البصر، والامر المراه بالحجاب وامرها بالقرار في البيت ومنع الاختلاط ومنع المماسه ومنع ومنع ومنع. فاذا امر بامر يسر، واذا نهى عن نهي اغلق الابواب دونه. فلما امر الله بالصبر اعان عليه ونصب له اسبابا تمده وتعين عليه، كما انه ما قدر داء الا وقدر له دواء وضمن الشفاء باستعماله. فالصبر وان كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله يمكن ويكون بعده امور. ازاي يصبر عن الشهوة؟ واحد والنقط دي مهمة جدا يا شباب. واحد، اجلالك الله تعالى ان يعصى وهو يرى ويسمع. ومن قام بقلبه مشهد اجلال الله لم يطاوعه قلبه للمعصية البتة. انا هسألك سؤال، لو ابوك شايفك تعمل العملية دي؟ ها؟ لا. ليه؟
لانك بتجل ابوك، بتعظمه، بتحترمه، ما يشوفكش وانت بتعمل ايه، عامل ايه،
فالله يراك. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه.
اجل الله، عظم الله، اكبر الله
ان يراك وانت على هذه المعصيه القذره.
ثانيا،
مشهد محبته سبحانه،
ودي كلها مشاهد ذكرها ابن القيم في التوبة، في منزلة التوبة من مدارج السالكين.
مشهد محبته سبحانه، فتترك معصية الله محبة له، فإن المحب لمن يحبه مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين.
تترك لأنك بتحبه، واللي ربنا يكرهه أنت تكرهه، فتترك هذا الفعل محبة لله. ثالثا، سرعة،
مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، فإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه إليك نازل، ومخالفتك ومعاصيك وقبائحك إلى الله الصاعدة.
ملك ينزل من الله لك بنعمة،
وملك يعرج إلى الله بمعصية فأقبح بها من مقابلة. تقول لي طب وأنا بعصي كده إيه النعمة اللي نزل علي؟
ست إن ربنا سترك، ولو شاء لفضحك. شوف بقى أنت كده، ملك نازل عليك بالست، وملك طالع لربنا بالمعصية اللي انت عاملها دي. ترضى؟
مشهد المقابلة، مقابلة النعمة والإحسان باللؤم والمعصية. رابعا، إن لم تفي معك هذه الثلاثة، الحياء والإجلال، الحب، النعمة والإحسان، يبقى أنت العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة.
إذا كانوا الثلاثة العظام دول ما ينفعوش معاك، طب خذ القرع بقى،
مشهد الغضب والانتقام، فإن العبد إذا تمادى في معصية الله غضب الله، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء.
إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن أنك ضعيف لا تطيق الوقوف أمام الله.
فإذا انتبهت وخفت من الله جاءك مشهد الفوات، وهو ما يفوتك بالمعصية من خير الدنيا والآخرة. ويكفي أن تشهد فوات الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فأثناء فعلك هذه المعصية يخلع منك الإيمان.
الإيمان الذي أدنى مثقال حبة خردل منه خير من الدنيا وما فيه،
صح ولا لا؟
لأن حبة خردل من الإيمان تنجيك من الخلود في النار،
فكيف تبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. سادسا، احنا قلنا الستة امشي، اولا مشهد جلال الله عز وجل، اثنين مشهد محبته، ثلاثة مشهد النعمة والإحسان، اربعة مشهد الغضب وانتقام، خمسة مشهد الفوات، ستة مشهد القهر والظفر. فان الانسان اذا غلبته هذه الشهوة فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وخرج، وده اللي بنصحك بيه، ان تعالى تغلبك الشهوة اخرج من البيت. تقول لي الساعة 2 بالليل، ان شاء الله تكون الساعة 100، اخرج ابحث عن صديق، ابحث عن مسجد، اخرج من المكان، لان هذا المكان فيه شيطان، اخرج من هذا المكان، او اهرع الى التليفون، اتصل بصديق ليك يذكرك بالله، او شيخ ينصحك ويأمرك ويزورك وينهاك، اهرع الى المصحف، افتح المصحف واقرا وابكي، اهرع الى الصلاه، قم اتوضا او اغتسل وصلي، صلي ركعتين واسجد واسال الله ان يصرف عنك السوء والفحشاء. فإذا فعلت وصرف عنك تستشعر مشهد القهر والظفر،
فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين. سابعا مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا يكون يفي عندك انك تترك هذا الامر لله يعوضك الله خيرا منه، افضل منه ولا بد. ولتوازن بين العوض والمعوض، فايهما كان اولى بالايثار اختاره وارتضاه، اختره وارتضه. نعم، انك ان وازنت بين انك فعلت هذه المعصية ثم ماذا؟ ثم تندم. اذا تركتها رزقك الله الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، ايهما افضل؟ انظر الى الجنة. ثامنا كف الباطن عن حديث النفس، دفع الخواطر. اذا مرت بك الخواطر انسها، لا تغويها، لا تساكنها، فانها تصير امانك. ادفع الخواص. تاسعا التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا ترضى لنفسك ان تتزود منها الى دار البقاء والخلود اخس ما فيها واقله نفعا، فانه لا يفعل هذا الا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب. ممكن وانت تصنع هذه الفعلة سنعاء ينزل عليك الموت. الموت بعيد يا شباب، ليس بعيد، ممكن مع هذه الدفقات يقف القلب تموت، فتلقى الله فيقول الله لك ألم أنهك عن هذا؟ تقول له ايه؟ ويحشر المرء يوم القيامة على ما مات عليه، يوم الفضيحة الكبرى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فخاف من هذا المكتب انك قد تموت في نفس اللحظة في نفس الساعة فتلقى الله سبحانه وتعالى. خذ هذه النصائح ايضا، دول كم كده؟ تسعة. قال تعالى وهو معكم اينما كنتم. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاحسان فقال ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 11 مجاهدة، مجاهدة النفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله، المجاهد من جاهد نفسه في الله. وايضا من الاسباب غض البصر، ومن الاسباب ترك مجالسة اهل الفساد. قال تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خجولا. ايضا من الاسباب الزواج المبكر. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. وايضا من الاسباب ادمان الصيام، فعليه بالصوم فانه له وجاء. ثم سبب ايضا الاشتغال بالعبادة والذكر والدعاء وشغل النفس بهم بالعبادة، كثرة تلاوة القرآن وإدمان ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب البعد عما يثير الشهوة، كمصافحة النساء أو مسهن في المواصلات والشوارع وغير ذلك، وكذا النظر إلى الصور الخليعة وسائل الأعلام الفاتنة، وكذا التكلم ومحادثة النساء، وأيضا ترك التنعم
فالتقلل من الطعام والتقلل من النوم والتقلل من هذه الأمور، أيضا شغل الفراغ النفسي بالحرص على حفظ القرآن وقراءة الكتب النافعة كسير السلف وكتب الفقه والعقيدة، وكذلك أيضا مطالعة الكتب التي ألفت في ذكر الجنة والنار وأهوال القيامة. ثم في النهاية إن لم يجد سبيلا لذلك فليتخذ مربيا يبثه خاصة نفسه، فإنه حين ذلك يجعله الله له عونا على طاعته والتخلص من هذا المرض والداء العضال. نسأل الله العافية لجميع المسلمين.